السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ صالح الفوزان، قال: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. حل لكم، هذه إباحة تسمى عند الأصوليين بالإباحة الشرعية. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء. هذا هو النسخ الثاني لرمضان. رمضان، شهر رمضان مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنه يباح الصوم والفطر، وإن أفطرت فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكين، وهذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث سلمة. قال: أول ما نزلت هذه الآية قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لاحظ الآية لأننا سنرجع لها: وعلى الذين يطيقونه، أي الذين يطيقون الصوم يستطيعونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. قال سلمة: ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن نسخ الحكم الأول، إذن واجب على الناس أن يصوموا، وهذه هي الفترة الثانية. كيفية الصوم في هذه المرة الثانية يذكرها البراء بن عازب كما أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: كان الرجل يصوم يومه حتى إذا جاء المغرب ولم يطعم شيئا إلى العشاء، أو نام بعد المغرب، لا يجوز له فطرا بعد ذلك إلا في اليوم الثاني. يعني لو أنه أذن عليك المغرب وأنت نمت، واضح، نمت بعد المغرب لكن لم تطعم شيء، مثلا جئت متعب جدا فنمت، ما الذي عليك أن تفعله؟ أنت الآن تقوم وتأكل وتشرب، لكن لا، لو أنك نمت قبل العشاء وجب عليك أن تسرد الصيام إلى اليوم الثاني. هذه نعمة من الله عز وجل، الذي أنت فيه الآن نعمة، وجب عليك أن تسرد الصيام إلى اليوم الثاني. قال البراء: فكان قيس بن صرمة كان يومه نهاره في عمل، ثم أذن عليه المغرب فجاء إلى الزوجة فقال: هل عندكم من إفطار؟ فقالت: لا، ولكن أذهب أبحث لك. قالت زوجته: ثم رجعت فوجدته نائما، فقالت: خيبك الله. خيبك الله ما هو نام، لأن معنى كده أنه يعمل إيه؟ هيسرد بقى تاني يوم. قال البراء: فلما كان في اليوم الثاني، يعني هو جاي تعبان وما افطرش ونام، وجب عليه أن يسرد، مفهوم؟ فلما كان في منتصف اليوم الثاني أغشي عليه، خلاص بأغمى عليه ما يستطيع، أغشي عليه. ثم بعد ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، فنزلت الآية ألا وهي: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وأن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتم الصيام إلى الليل. واضح؟ هذه ثم بعد ذلك هذه المرحلة الثالثة التي أنت إيه؟ التي أنت فيها. الناس اللي بيقولوا الجو حر وبنصوم 16 ساعة ومش عارف، طب انظر ده كان خلاص يعني يطعم أكل المغرب لو أنه نام وجب عليه الإمساك. قال ابن كثير: فإنه كان إذا أفطر أحدهم فإنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء ها حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا. وهذا عند الأصوليين أنه يجوز نسخ الأشد إلى الأخف، حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل. ولكن هذا أصلا حديث البراء ابن عازب في صحيح البخاري. فتبين من الآية الكريمة، يقول الشيخ صالح: فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس، لأنه قال ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أي إن الله عز وجل جعل فيه البركة. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. يستحب تأخيره. عندك حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير، معنى ذلك مفهوم مخالفة ها، يكون الناس في شر ويزال عنهم الخير إذا عجلوا السحور وأخروا الفطر. وهذا من الأخطاء أن كثيرا من الناس ينتظر المؤذن حتى ينتهي من الأذان أو حتى ينتهي من التشهد، كل هذا من تأخير الإفطار. وتجده يعجل بالسحور، مثلا تجده يتسحر في 11 أو في 12، واضح؟ ولو استيقظ الإنسان عليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. لو استيقظ الإنسان وهو عليه جنابة، هل يصح صومه أم لا؟ هب أن رجلا قام قد احتلم مثلا وقام بعد الفجر، تصحر واحتلم وقام بعد الفجر وهو على جنابة، هل يصح صومه؟ هب أن رجلا جمع امرأته ثم نام ثم قام بعد الفجر، هل يصح صومه؟ قولان، منهم من قال بأنه لا يصح صومه، وهذا كان مذهب أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن رجع عنه أبو هريرة على ما سأذكر لك. المذهب الثاني هو مذهب الجماهير، وجماهير الصحابة وجماهير أهل العلم، بل إن عمر رضي الله عنه كما سأذكر لك قال: من قال بعد ذلك بأن الجنب لا يصوم ضربته الحد وجعلته نكالا للناس. ليه؟ لأنهم اختلفوا هل إذا قام الرجل جنبا هل يتم صومه أم لا. قال عمر رضي الله عنه: أرسلوا إلى أم سلمة وعائشة. ولاحظ أرسلوا مين؟ إلى أم سلمة وعائشة، لأنهم أعلم الناس بهذا. وقبل ذلك سئل أبو هريرة فقال: من أصبح جنبا فليفطر، من أصبح جنبا فليفطر. واضح؟ وهذا الحديث اسناده صحيح لأبي هريرة. قال عمر: أرسل إلى أم سلمة وعائشة. فأرسل إلى أم سلمة وعائشة فقالت الآتي: في عندك عدة روايات. في الصحيحين من حديث أم سلمة وعائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. هو ده اسمه ايه؟ اسمه نص في هذا الباب، ثم يصوم في رمضان. وفي الصحيحين ايضا من حديث ام سلمة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع لا حلم، يعني لا احتلام. واضح، لان الاحتلام انما هو من تلاعب الشيطان، مفهوم؟ كان النبي يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم لا يفطر ولا يقضي، ثم لا يفطر ولا ايه ولا يقضي. فذهب الى عمر بذلك فقال من افتى بانه يفطر جعلته نكالا، لا يعود احدكم بعد ذلك يقول هذا. خلاص انتهى الايه، انتهى الباب. واضح. فلما قيل لابي هريره ان ام سلمة وعائشه يقولان ذلك، فقال ابو هريره اقال ذلك؟ قال ابو هريره نعم. فقال هما اعلم برسول الله مني، هما اعلم برسول الله مني، وانما سمعت هذا من الفضل. الفضل مين؟ الفضل ابن عباس. واضح، انما سمعت هذا من الفضل. ولكن ابو هريره قال ايه؟ أهما قال ذلك؟ قال نعم. قال هما أعلم بكلام رسول، هما أعلم برسول الله مني صلى الله عليه وسلم. واضح. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبح جنبا من جماع أهله، إني أصبح جنبا من جماع أهلي، أفأصوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإني أصبح جنبا من جماع ثم أصوم. يعني بيعصم بيقول له ده أنا بأصبح جنبا من إيه ثم أصوم، يعني أصبح جنبا أي أن الفجر يؤذن علي وأنا جنب فأصوم. فقال يا رسول الله إنك لست مثلنا، إنك لست إيه، إنك لست مثلنا، يعني أنا أقوم جنبا أفطر، أما أنت يا رسول الله إنك لست مثلنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وفي رواية أما إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الكلام يريد أن يقول له إيه؟ أليس لك في أسوة. واضح. إذن من قام جنبا من جماع أو قام جنبا من احتلام فعليه أن يتم صومه ولا شيء عليه في ذلك. ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرة الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، إذ أن العلة هي انقطاع الدم. واضح، العلة انقطاع الدم، ليست العلة في الحائض والنفساء الاغتسال. فالانقطاع الدم إنما تم قبل الفجر. واضح. فبعد الفجر إنما عليها أن لها أن تغتسل ولا شيء في ذلك. وبعض الناس اكتب عندك يا شيخ، اكتب عندك. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، صاموا قبل وقت الصيام، لأن معنى مثلا الشيخ بيقول إيه، لو أنهم تسحروا وليكن في 11 أو 12 ثم ناموا بعد ذلك وقاموا بعد أذان الفجر، إذن هم بدأوا الصيام من 11 أو من 12. واضح. وهذا سيؤثر عليهم في اليوم، طيلة اليوم. لذا النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يؤخر السحور. عندك في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت قال متى كنتم تتسحرون؟ قال قبل أن نصلي بقدر 50 آية. بقدر إيه؟ بقدر 50 آية. قال الشيخ لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، طبعا هذا سيؤثر عليهم في اليوم الثاني. ثانيا يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة، فيترك صلاة الفجر في جماعة، مع أن الأصل في هذا الشهر أنك تدرب نفسك وتؤخذ نفسك على العبادة. ثالثا ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما، قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الشيخ ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. إذن وجب عليه أن ينوي الصيام، وهذه مسألة مختلف فيها، اختلف الناس فيها على عدة أقوال. القول الأول وهو قول عجيب أن صوم رمضان لا يستلزم له نية أصلا، ليس له نية أصلا، وأما التطوع فتنوي فيه، وهذا قول زفر، هذا قول زفر. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة، أبي حنيفة يوجب يقول بالنية، ولكن متى؟ هب أن هذا الرجل ما نوى من الليل فيقول ينوي صوم رمضان من النهار. القول الثالث بأن له أن ينوي نية واحدة للشهر كله، وهذا مذهب الإمام مالك. القول الرابع بأنه ينوي لكل ليلة نية مستقلة في شهر رمضان، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا مذهب الشافعي، وهو مذهب أبو محمد بن حازم. إلا أن الإمام أحمد والشافعي يقولان في صوم التطوع له أن ينوي من النهار، ابن حزم يقول لا، سواء كانت فريضة سواء كانت نافلة لا بد وأن ينوي من الليل، فإن لم ينوي من الليل لا يصح صومه سواء كان فريضة سواء كان نافلة. إذن تحصل لنا كم قول؟ أولا وجب النية من الليل في الفريضة والنافلة، هذا مذهب ابن حزم، واضح كده؟ طيب وجبت النية ولكن للشهر كله نية واحدة، شهر رمضان كله نية واحدة، وهذا مذهب مالك، مع أن الإمام مالك يقول بأن صلاة النافلة وجب للعبد أن ينويها من الليل، إن لم ينوي من الليل فلا يصح له أن ينوي من النهار، لا يصح له أن ينوي من النهار، وهذا المذهب هو الصحيح. ولا يشكل عليك حديث عائشة، قد تكلمنا فيه قبل ذلك، لكن هذا ليس هو موطن الآن، نتكلم في شهر رمضان. زفر يقول شهر رمضان ليس له نية، مفهوم؟ أبو حنيفة يقول تنوي، إن لم تنوي من الليل تنوي من النهار. أرجح الأقوال في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي وأبو محمد بن حزم، على أنه لكل ليلة في شهر رمضان نية مستقلة، نية مستقلة، وهذا مذهب إليه مذهب عبد الله بن عمر، وهو مذهب حفصة، وهو مذهب عائشة. وانت عندك أصرح دليل في هذا الحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عمر عن حفصة الصحابي عن أخته، ألا وهو حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له أو فلا صوم له، واضح؟ إذن فلا صوم نكر في سياق النفي تفيد العموم، إذن صومه يكون باطل. أضف إلى ذلك أن الحديث يقول من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صوم له، فهذا هو الأصل في هذا الباب، واضح؟ إذن أولا هذا الحديث يرد على مذهب زفر الذي يقول بأن النية إنما تكون في التطوع لا تكون في رمضان، فهذا كلام عام. يشمل الفريضة ويشمل النافلة، لأن الحديث لم يستفصل. والقاعدة الأصولية بأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم وطلبة العلم فيه منزلة العموم في المقال، صحيح كده؟ يبقى هنا من فصل فهو الذي عليه الدليل. إذن ذهب مذهب زفر، تعالى لمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة قال يجوز أن ينوي من النهار، استند على ذلك بما لا يستند عليه، واستند بالحديث الذي رواه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت حينما فرض علينا عاشوراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار المجاورة بالمدينة أن من أصبح صائما فليمسك فليتم بقية يوم، من أصبح مفطرا فليمسك. طيب أبو حنيفة احتج بأنه يجوز هنا أن ينوي لأنهم نووا بالنهار. قال الشوكاني فأين لهم أن يذهبوا إلى الليل يا أبا حنيفة؟ هو فرض إمتى؟ بالنهار. طب هنرجعوا بالليل تاني إمتى؟ واضح؟ فالشوكاني قال فأين لهم أن يذهبوا إلى الليل؟ إنما هو فرض بالنهار. واضح؟ إذن كلفوا به بالنهار، فلما كلفوا في حينه أمروا بصيامه. واضح هذا الكلام؟ فمذهب أبي حنيفة أيضا ضعيف في هذا الباب. الإمام مالك رحمه الله قال يجوز أن ينوي نية واحدة للشهر كله. لما؟ قال فإن مناسك الحج عدة أمور، عدة أفعال وكلها بنية واحدة، والصلاة عدة أفعال وركعات وكلها بنية واحدة، كذلك شهر رمضان أيام فله نية واحدة. واضح؟ الجواب أولا بأن حديث ابن عمر يقول من لم يبيت الصيام من قبل الفجر فلا صيام له، فلما أذن للمغرب انتهى هذا اليوم، فجاء يوم ثاني، إذن وجب علي لهذا الحديث أن أصوم وأنوي النية قبل الفجر. ده أولا. ثانيا لو قيل للإمام مالك أنت قلت بأن الحج كله مناسك وأفعال كلها بنية واحدة، وكذا الصلاة ركعات كلها لها نية واحدة، هب أن رجلا جامع كل يوم في رمضان عليه كفارة واحدة؟ الجواب لا، لن يقول ذلك. طيب الملكية بما سيجيبون؟ سيقولون لا، لأن كل يوم له عبادة مستقلة، إذن كل يوم له نية مستقلة. واضح الكلام؟ إذن بين فرس ودم لبن خالصا، وهو الصحيح مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم وابن تيمية بأنه لكل ليلة نية مستقلة. واضح؟ وتعلمون أن النية قسمان، نية عمل ونية معمول له. فقيامك للسحور اسم نية عمل، ولكن أنت ستصوم رمضان نية العمل، ستصوم لمن؟ لله أم للناس؟ هذه نية المعمول له. واضح هذا الكلام؟ هذه نية المعمول له. بتغتسل من الجنابة، النية لما؟ لرفع الحدث. لما؟ لأن الله أمرني بذلك. تأتي لطلب العلم، خروجك من بيتك لطلب العلم نية تسمى بنية العمل، أنني خارج لطلب العلم. الطلب العلم لمن؟ واضح؟ لله، للناس، لنفسك، هذه نية المعمول له. نية الحج، نية العمرة، هذه نية عمل. ستعتمر لمن؟ تحج لمن؟ نية معمول له. ونية المعمول له يبحث علماء المعتقد في الشرك والرياء، ونية العمل يبحث علماء الفقه. لا تظنن حينما يقول زفر أو أبو حنيفة حينما يقول في مسائل النوايا، أو مالك حينما يقول في مسائل النوايا، أنهم يتكلمون أن لهذا الرجل الذي لا ينوي في رمضان كما هو مذهب زفر لا ينوي لله. لا تفهم هذا الكلام، إنما يتكلم عن نية العمل ليست نية المعمول له. واضح هذا الكلام؟ وقسم هذا التقسيم نية النية إلى عمل ومعمول له هو شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 عند شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، والشيخ ابن عثيمين ذكر هذا أيضا في شرحه لصحيح الإمام البخاري. يقول الشيخ صالح ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره، لأن الأذان هذا خبر أحد صحيح. فعن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال: والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يصلي على رطبات. إذن قبل أن إيه؟ أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من الماء، رواه أحمد وابن الترمذي. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أن أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. هذا في خلاف بين أهل العلم، هل الإفطار على تمر واجب أم مستحب؟ في خلاف. ذهب ابن حزم إلى وجوب الإفطار على التمر، وجوب إن لم تفطر على تمر آثم عاص لله، عند ابن حزم. واحتج بالحديث الذي رواه الخمسة إلى النسائي من حديث أنس من حديث سلمان بن عامر الضبي، وهذا إسناده حسن لغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. أهو فليفطر، أهو ده فعل إيه؟ مضارع مجزوم بلام الأمر، فليفطر على تمر. فإن لم يجد فماء فإنه طهور. فإن لم يجد، أي إن لم يجد التمر، فماء فإنه طهور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوله فإنه طهور لأنه مطهر للجسد، مطهر للجسد، فالماء أفضل ما يدخل الجسد حتى يطهر إيه؟ يطهر ما في المعدة. وظل يتكلم ابن تيمية رحمه الله، حس إنه دكتور قاعد بيكلمك، يقول لك المعدة والجهاز الهضمي ومش عارف وإيه حاجات، يعني الله المستعان تعرف لوش ده دكتور ولا طبيب ولا عالم الله المستعان. فقال فإنه طهور. الشاهد هنا أن الصحيح أنه لا يجب، إنما يستحب. لما؟ لحديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من الماء. فالأمر كله فيه سعة. قال: وهذا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد. هذا يفعله جمهور المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، لأن الطعام يثقل البدن، كثرة الطعام يثقل البدن. ثانيا، يجعل العبد يشعر بكثير ارتياح. ثالثا، يجعل العبد قريبا راغبا في النوم وفي الراحة. واضح، لأن بعد الطعام إنما الدم كله يذهب أكثره إلى الجهاز الهضمي عشان يعينوا على البلاوي اللي نزلت دي، واضح، فيعاونوا على الايه؟ على الهضم، فيحس الجسد بايه؟ براحة. العقل، المخ، القلب، الجسد كله يحتاج إلى راحة. قد لا تصلي، قد تنام كمان وتترك صلاة المغرب، مفهوم؟ فعليك أولا كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خذ شيئا من تمر، خذ شيئا من رطب، من شيئا من ماء، ثم بعد ذلك ايه؟ ثم بعد ذلك صلي. قال: فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك، لأنه سيسمى عشاء، أما الإفطار الذي أنت أفطرته هو الذي كان بعد الأذان وقبل الصلاة. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وهذا حديث مختلف في تضعيفه وفي تصحيحه، فمن ضعفه ضعفه بأبي إسحاق. واضح. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذه اللفظة لفظة شاذة كما ذكر الإمام الألباني وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذه اللفظة الصحيحة الذي تقال. قال الشيخ صالح: وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام، يتعلم أحكام الصيام، لأن هذا واجب عليه، ليس بخطرك، ليس بمزاجك أو برغبتك. نروح نسمع النهاردة كتاب الصيام ولا ما نسمعش؟ لا، هذا ليس بخطرك، واجب عليك أن تقرأ في كتاب الصيام، في أحكام الصيام، تعلم ما هي مبطلاته، ما الذي يكون عليه القضاء، الكفارة، واضح، مستحباته، مبطلاته. هذا واجب عليك، واجب تأثم تسأل أمام رب العالمين يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون. لما؟ لأنه ما لم يتم الواجب إلا به، أي بالتعلم، فهو واجب، صار التعلم هذا فرض عين عليك، مفهوم؟ وضابط العلوم فروض الأعيان ما لا يصح عقيدتك إلا به، اعتقادك ومنهجك إلا به، وما لا تصح عبادتك إلا به، فهو فرض عين. هذا هو ضابط تعلم العلم الشرعي، الفرض عين عليك. واضح. لذلك كثير من الناس يسأل: ما هي فروض الأعيان؟ ما هي فروض الكفايات؟ هذا هو الضابط. الضابط هو ما لا يصح اعتقادك ولا منهجك إلا به، فواجب عليك أن تتعلم. ما لا تصح عبادتك إلا به، فواجب عليك أن تتعلمه. أنت تصلي، أنت تصوم رمضان، واجب عليك أن تتعلم الصلاة. الصلاة لا تتم إلا بطهارة، واجب عليك أن تتعلمها. واضح. إذن ما لا يصح اعتقادك ولا منهجك إلا به، وجب تعلمه. ما لا يصح عبادتك إلا به، وجب تعلمها. يقول الشيخ صالح حفظه الله: وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشيخ صالح: باب في مفسدات الصوم. واجب عليك أن تتعلم هذا، لأنه ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. ما لا يتم ترك الحرام، لأن مفسدات الصيام ومبطلات الصيام واجب عليك تركها، حرام أن تأتيها. صحيح. طيب، أنت لا تعرف ما هو الذي حرام عليك، إذن واجب عليك أن تعلم ما هي مبطلات الصيام. فما لا يتم ترك مفسدات الصيام إلا بالعلم الشرعي وتعلمها، فصار تعلمها واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. قال: باب في مفسدات الصوم. مفسدات جمع مفسد، والفاسد هو الباطل عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول: فرق بين الفاسد والمبطل والباطل. طبعا هذا باب كبير لا نلجه، ولكن يكفيك في بطلان هذا المذهب أن الله عز وجل سمى الشرك باطل وفاسد. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ذلك بأن الله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أبو حنيفة يقول بأن الباطل درجة أعلى من الفاسد. واضح. فهذا باب كبير، بلاش لا ندخل فيه الآن. لكن الصحيح مذهب الجمهور بأن الفاسد هو الباطل، والباطل هو الفاسد. واضح. قال: للصيام مفسدات. يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه، وهذه المفطرات منها أولا الجماع. قال: فمتى جامع الصائم بطل صومه ولزمه قضاء ذلك اليوم. الجماع، وهذا كلام عام يشمل سواء كان الجماع من فرجها أو من دبرها، أنزل أو لم ينزل بطل صومه ووجب عليه، وجب عليه الكفارة، وجب عليه الكفارة، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع كما في حديث أبي هريرة، مفهوم؟ ووجب عليه القضاء، هذا أيضا مختلف فيه. ابن حزم يقول: لا يقضي الذي تعمد إفطار في نهار رمضان، لا يقضي هذا اليوم ولو صام العام كله، لا يغنيه عن هذا اليوم. لكن نتكلم أولا في الجماع. إذن أولا الجماع وجب عليه فيه الكفارة، وهذا ليس هناك فيه خلاف بين أهل العلم. وانت عندك الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس ثم جيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر. فقال: أين السائل؟ قال: أنا، ها أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني؟ قال: خذ هذا فأطعمه أهلك. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام مضى معه إيه؟ بهذا الترتيب. الشاهد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه الكفارة. هنا مسألة، الرجل لا يعرف حكم الكفارة لكن يعرف أنه وقع في محرم، فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط الكفارة. لما؟ لأنه فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم، واضح؟ فالرجل مع علم بالحكم لكن كان جاهلا بما يترتب على الحكم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره وأمره بالكفارة. فلو جاءك إنسان وقال: أنا جمعت امرأتي وهي حائض، وهو يعلم أن هذا حرام لكن جاهل بالكفارة، وجب عليها أن يخرج الكفارة، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذا مذهب ابن حزم وأحمد لحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عباس، مفهوم هذا الكلام؟ إذن فرق بين أن يكون عالما بالحكم وجاهلا بما يترتب على الحكم، فهنا لا يعذر بالكفارة المترتبة على الحكم إذا كان جاهلا، إذا كان عالما بالحكم، واضح؟ مسألة، هب أنه هذا الرجل جامع في بعد هذه المرة عدة مرات في نهار رمضان، هل عليه عدة كفارات؟ الجواب لا، إنما هي كفارة واحدة، ولكل يوم مرة مستقلة، أي كفارة مستقلة. مسألة ثالثة، هب أنه جامع أهله ناسيا، ممكن الرجل يكون عنده العهد القريب في ذهنه على الإفطار، وهذا يحدث كثيرا للناس في أول أيام رمضان، أن الناس قد يأكل، الرجل قد يأكل وقد يشرب وقد يأتي أهله، لما؟ للعهد القريب بما يسمى بالارتباط الشرطي عند الجماعة بتوع النفسيين، للعهد القريب أنه كان يأكل ويشرب ويأتي أهله، لا شيء في ذلك، مفهوم؟ فإذا جامع أهله ناسيا اختلف الناس في ذلك، فذهب الإمام مالك إلى أنه أيضا عليه الكفارة، وخالفه ابن رشد المالكي، قال: فإن الآية عامة، فإن الله عز وجل قال عن عباده، عن لسان عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا كلام عام، وما الفرق بين أن يأكل أو يشرب أو يجامع، واضح؟ فمن نسي وجامع وأتى أهله فواجب عليه أن يقوم عنها، ثم بعد ذلك يتم صومه ولا شيء عليهما في ذلك. قال: الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم. لزمه قضاء ذلك اليوم لأن في رواية عند ابن ماجه وكذا في مصنف ابن أبي شيبة عند عبد الرزاق وقضي يوما، أن النبي قال له وقضي يوما مكانا. وهذه اللفظة مختلف فيها، هذه اللفظة مختلف فيها، والصحيح أن هذه اللفظة ضعيفة، لأن الذي حسنها إنما حسنها بعدة ألفاظ. لكن اللفظ الأول فيه رجل اسمه أبو أويس، فيه رجل اسمه أبو أويس، وأبو أويس هذا ضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن معين. واللفظة الثانية فيها عبد الجبار، وهذا لا شيء، لا تعده شيئا، هباء، واضح. واللفظة الثالثة فيها أبو يسير، وهذا أيضا ضعيف. فكل هذه الروايات ضعيفة لا تثبت إذا جمعتها وقلت بأن هذه اللفظة يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا إذا كان الضعف يسيرا ينجبر، ولكن إذا كانت الروايات ضعيفة كلها على ضعف فالضعف على الضعف يزيد ضعفا لا يزيد جبرا، واضح. وإنما الضعيف اليسير، يسير الضعف هذا إيه؟ قد تأتي برواية أخرى فيها يسيرة ورواية ثالثة ويشد بعضها بعضا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، واضح الكلام. لكن إذا كان رجل رجله مقطوعة والثاني رجله مقطوعة، مفهوم؟ لن يقوم ولن يساعد أحدهما الآخر. لذلك الصحيح أن هذه اللفظة، لفظة وقض يوم مكانه، لفظة لفظة ضعيفة. أضف إلى ذلك أن هذا مذهب ابن مسعود، وهو مذهب أبو هريرة، وهو مذهب عمر بن الخطاب كما في مصنف النبي شيبة، لا يقولان بقضاء يوم، قال عبد الله بن مسعود، وكذا أبو هريرة، وكذا عمر رضي الله عنه، قال فلو صام الدهر كله ما يغني عنه هذا اليوم، واضح؟ لا يغني عنه هذا اليوم. وهنا سؤال، هب أن رجلا أفطر شهر رمضان كله متعمدا، قال لك الشهر ده كله فحر وأنا لن أستطيع أن أصوم في هذا الحر فأصومه في الشتاء، فنقله إلى الشتاء وقال لك هقضيه في الشتاء، آثم؟ مش مهم، أستغفر الله وأتوب وروح أي عمرة ولا حج والموضوع انتهى. هل يصح هذا؟ باتفاق الجميع لا، لا يجوز. باتفاق الجميع لا يجوز، لا يصح أن يقول خلاص أنا هقضي أصوم هذه الأيام واقضي بقى في الشتاء، هذا لا يصح، لا تقضي، لا يصح فيها قضاء. لو صمت عمرك كله لا يقضي به، لا يعوض هذا اليوم. لما؟ هل يجوز أن أصلي قبل رمضان، أن أصوم رمضان قبل رمضان؟ الجواب لا، فلا يجوز أن أصومه بعده، وإن هذه عبادات مؤقتة بمواقيت، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، وأمرنا هو شهر رمضان فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث الصحيحة تبين أن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من صام، من أفطر هذا اليوم متعمدا قد عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الأحاديث الصحيحة، حديث الصحيحين، وعندك فعل عمر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وأنس بأنه إذا أفطر هذا اليوم لا يقضي، لا يقضي هذا اليوم إلا إذا جاء الدليل الصحيح بالقضاء، كما في الحديث الذي رواه الخمسة إلى النسائي من حديث أبو هريرة من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض، من استقاء عمدا فليقض. إذن جاء النص هنا بالإيه؟ جاء النص هنا بالقضاء، لكن عدا ذلك لا يصح، والباب الكفارات لا يصح فيه، لا يصح فيه قياس. باب الكفارات هذا الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه التوقيف. باب القضاء الأصل فيه التوقيف. باب العبادة الأصل فيها التوقيف. واضح هذا الكلام؟ قال ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جمع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإن بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. إذن هذا أمر الإيه؟ أمر الجماع، وهو فيه الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة. قال ثانيا إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع. طيب والإفطار يختص بالجماع. أولا إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس. بسبب تقبيل، هل يجوز له أن يقبل زوجة؟ قولان، ثلاثة أقوال. منهم من قال بأن هذا مستحب، مستحب، وهذا مذهب ابن حزم. ومنهم من قال بأن هذا جائز، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهي رواية أحمد. ومنهم من قال بأنه مكروه وهذا مذهب الإمام مالك. كم قول؟ ثلاثة أقوال. وأرجح الأقوال هو الجواز. هو الجواز لما؟ أولا للأحاديث الصحيحة في هذا. عندك في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم. اثنين، عندك في الحديث الذي رواه الجماعة إلا النسائي من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملاككم لإربه أو لإربه، يباشر بدون الجماع المعلوم طبعا. ثلاثة، عندك أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمرو بن أبي سلمة أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أيقبل الصائم، وكانت أم سلمة جالسة، أم عمرو هو ابن أبي سلمة، قال أيقبل الصائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل هذه، اسأل دي، أي أم سلمة، بيقول له سأل، اسأل أم سلمة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أيضا كما في حديث عائشة اللي احنا ذكرناه، مفهوم؟ يبقى هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثلاثة، أربعة، عندك في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، يتنزهون عن الشيء أفعله. أربعة، خمسة، عندك في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما يحل للرجل وهو صائم من امرأته قالت كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. ستة، عندك أيضا في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح حينما دخل عروة وهو تعتبر خالته، عروة بن الزبير تعتبر إيه؟ خالته. فلما دخل عروة على زوجه فقالت عائشة ما بالك، ما شأنك إذا دخلت لا تميل على أهلك فتقبلهم وتلاعبهم، تداخل ليه كده؟ فقال إني صائم. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم. كده كام؟ سبعة، ثمانية. عندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عائشة أيضا بإسناد صحيح قالت دخل النبي عليه الصلاة والسلام فمال إلي يقبلني فقلت يا رسول الله إني صائم، إني صائمة. قال وأنا صائم عليه الصلاة والسلام، قال وأنا صائم. يبقى ده كده كام؟ ده كده ثمانية أحاديث ولا تسعة أحاديث، خلاص كده. خد عشرة، عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث عمر قال يا رسول الله إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قال وما هو؟ قال قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا بأس بذلك. قال ففيما؟ واضح؟ يبقى كل هذه الأحاديث تدل إيه؟ على الجواز. ابن حزم أخذ الأحاديث دي وجعلها أمر الاستحباب، لا، لا يرتقي الأمر إلى الإيه؟ إلى أمر الاستحباب الأمور الشرعية، لا يرتقي الأمر إلى الأمور الإيه؟ إلى أمر الاستحباب التكليفي، وإنما هذا من باب الإيه؟ من باب الجواز في أمر الصيام، من باب الجواز في أمر في أمر الصيام كالأفعال الجبلية تفيد الجواز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان كيف كان يجلس، كيف كان يمشي، كيف كان يقوم. واضح؟ هذه أفعال إيه؟ أفعال جبلية. فالصحيح هو الجواز. وأما يرد على مذهب الملكية بالكراهة، أولا حديث صحيح البخاري ألا وهو ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء، عن الشيء أفعله. واضح هذا؟ عن الشيء أفعله. ولا فرق بين شيخ وشاب، لا فرق بين شيخ، بين شيخ وشاب، إذ أن الحديث الذي فيه التفرقة بين الشيخ والشاب حديث ضعيف، حديث ضعيف. أضف إلى ذلك عائشة كانت صغيرة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي عند 18 سنة كان عند عائشة رضي الله عنها. قال ابن حزم وعمر بن أبي سلمة كان يتزوج من عائشة بنت طلحة، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكان شابا وهي شابة، وأذن الله النبي عليه الصلاة والسلام في تقبيلها. واضح هذا الكلام؟ إذن أمر التقبيل إنما يكون جائزا. قال إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس. هنا مسألة، بعد أن بينا الجواز في أمر التقبيل، هب أنه قبلها وكان سريعا، سريع الشهوة فأنزل، هل هذا الإنزال الذي ترتب على هذا التقبيل أو على المعانقة مثلا، هل هذا الإنزال يبطل صومه فضلا عن أن نأمره بالكفارة؟ واضح؟ عدة أقوال، ثلاثة أقوال في هذه المسألة. المذهب الأول هو مذهب الإمام مالك. الإمام مالك قال إذا قبل أو لمس فأمنى وجب عليه الكفارة والقضاء، وجب عليه الكفارة والقضاء. واضح؟ الجمهور قالوا لا، إنما عليه القضاء فقط، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والأحناف، إنما عليه القضاء فقط، هو مذهب الشيخ صالح الفوزان في الكتاب هنا، إنما عليه القضاء فقط. القول الثالث وهو ما ذهب إليه الشوكاني وابن حزم والصنعاني ومن المحدثين العلامة الألباني كما ذكر هذا في تعليقه على كتاب فقه السنة للسيد سابق، وذكر هذا أيضا في تعليقه على كتاب الروضة الندية لمحمد صديق خان، علق الشيخ الألباني على هذا وأجاز هذه الإيه؟ هذا الأمر. طيب، أولا الإمام مالك عنده أصل يا جماعة، الإمام مالك عنده أصل أن كل من تعمد أن يفطر في نهار رمضان عليه الكفارة، ما عنده فرق لا طعام شراب، أي شيء يفطر عنده عليه الكفارة. لما؟ لأنه بنى ذلك على أن العلة في أن النبي أمر الصحابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان، العلة في ذلك ليست الجماع، وإنما العلة أنه انتهك حرمة الشهر، فلما انتهك حرمة الشهر فكل من طعن أو شرب أو فعل أي ما شيء يبطل صومه يوجب الإمام مالك عليه الكفارة. لما؟ لأنه انتهك حرمة الشهر. واضح الكلام؟ لأنه انتهك حرمة الشهر. طبعا يجاب عن الإمام مالك في هذا أن الكفارات لا قياس فيها، بدليل أن النبي قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض، فهذا تعمد، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بالقضاء، ولم يأمره بالكفارة. فلما لم يأمره بالكفارة علم أن الأمور موقوفة على النصوص، لأن القضاء، الكفارة، الإطعام، الفدية، كل هذه الأمور، حد كذا، فعل كذا، كل هذه الأمور موقوفة على الشرع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى في كتاب الصيام، هذه الأمور موقوفة على الشرع، لا يصح أن يقال هذا فيه كفارة، هذا فيه قضاء، هذا فيه إفطار، هذا فيه كذا، إلا بنص من الشارع، إذ أن باب القياس هنا ممتنع. باب القياس هنا إيه؟ هنا ممتنع، ما يصح أصلا، لأن علة الإمام مالك ستقابل بعلة أخرى. طيب من الذي قال بأنه انتهاك حرمة الشهر؟ ما ممكن خاص بإيه؟ بأمر الجماع، وهذا هو الصحيح. لما؟ لأن القاعدة بتقول إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. إذا ثبت الحكم بالنص، مفهوم؟ وده في أصول الشافعية كمان، إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. واضح الكلام هنا؟ طيب، يبقى الإمام مالك قال عليه الكفارة وعليه القضاء، الجمهور قالوا لا، عليه القضاء فقط. ابن حزم قال لهم لا، أبى ذلك أبو محمد ابن حزم، والشوكاني كما ذكرت لك والصنعاني والشيخ الألباني. لما؟ قال لك عندك القاعدة. ما هي القاعدة يا شباب؟ لازم نمشي على قوانين وإلا هتتناقض. ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. أذن لي من قبل الشارع شيئا فترتب على هذا الشيء شيئا بما ترتب عليه فليس بمضمون، أنا لا أضمن. قال تعالى وما على المحسنين من سبيل، سبيل نكرة في سياق النفي ما تفيد العموم، ما على المحسنين أي سبيل. وذكر هذه القاعدة أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هب أن الحاكم أمر، مثال، هب أن الحاكم أمر الرجل السياف أن يقطع يد السارق، فترتب على يد قطع يد السارق أنه نزف الدم فمات، هل على السياف على قطع اليد الدية؟ بالإجماع لا، لا، مفهوم؟ الشارع أمرك إذا كنت تصلي لا يمر أحد بين يديك، وإن مر أحد عليك أن تدفع، فإن أبى فقاتل. هب أنك دفعت ودفعة شديدة بعد أن أبى أن يرجع فمات، هل عليك كفارة؟ الجواب بالإجماع كما نقله الشوكاني لا، إلا رواية عند بعض المالكية، رواية شاذة. واضح الكلام؟ ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. واضح؟ أذن لي الشارع بشيء ترتب على هذا الشيء شيئا ليس بمضمون، لأنني أحسنت في فعلي، أنا أحسنت في هذا الفعل. هب أنك تمضي في طريق، هذا طريقك الذي تمشي فيه أنت، والطريق ده مكتوب عليه مثلا لا يمر فيه المشاة، وطريق سريع، وأنت ماضٍ، أحسنت في فعلك ولا لا؟ أنت محسن في فعلك. ثم جاء رجل هكذا أمامك فقتلته، لا تقل قتل خطأ، غلط. يخلط كثير من الناس بين قتل الخطأ وقاعدة ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. متى يكون قتل خطأ؟ إنه إذا مضى في طريق ليس له أن يمضي فيه، وجاء رجل هو ما يريد قتله أصلا ولكن قتله خطأ، هنا هو قتل خطأ. أما الأول لا يترتب عليه، لما؟ لأنه ترتب على ما أذن له فليس بمضمون، ليس بمضمون. هب أنك تمضي في طريق، واحد جالك عكس هو المخطئ، واضح؟ وأنت كسرت له المراية، هل تضمن؟ لا تقل بأنني مخطئ. وهنا الأحكام عند الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهذا من الحكم الوضعي، لا، لأنك أنت أحسنت في فعلك، ولكن كنتم أنتم الاثنين تمضيان في طريقكما، واضح؟ فملت عليه ميلة أنت لا تستطيع، أنت لا تقصد بأن تميل عليه، ولكن كسرت له الزجاجة، أنت هنا مخطئ، لا تأسف، ولكن عليك إعادته. أما الأول فقد أحسن في طريقه وماشي في طريقه هو. وضحت المسألة؟ ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، فأذن لي التقبيل من قبل الشارع، واضح؟ ومعلوم أن أمر التقبيل قد يحرك شيئا من الشهوة، وهذا هو الغالب، وكان سريع القذف فأنزل المني، ترتب نزول المني على ما أذن له، فما ترتب على المأذون ليس بمضمون. هذا أولا. ثانيا، أن عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما يحل للرجل إذا كان صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. إذن المنهي هو أمر الجماع. ثانيا، ثالثا، شيخ الألباني رحمة الله عليه قال، طيب نذكر كلام ابن حزم أولا، قال أنتم قلتم عليه القضاء، أنتم قلتم عليه القضاء، فلماذا لا تجيبوا عليه الكفارة؟ لأنكم قستم على الجماع. فإن قستم على الجماع واضح وأمر الشهوة، فأيضا اجعلوا عليه، اجعلوا عليه الكفارة. وأنتم لا تكونون ذلك، لا الأحناف ولا الشافعية ولا الحنابلة، قالوا لا لن نجعل عليه الكفارة، لأن الكفارة المغلظة إنما تكون في الجماع فقط. الكفارة المغلظة إنما تكون في الجماع فقط. طيب سؤال هنا، هل إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل عليه الكفارة أم لا؟ الجواب عليه الكفارة. وأيهما أعظم، مجرد الجماع أم إنزال المني يكون أسكن لشهوته؟ إنزال المني أسكن للشهوة، ومع ذلك عليه، عليه الكفارة، مما علم أن الكفارة معلقة بأمر الجماع. واضح. الشيخ الألباني بيقول إيه، وهذا في تعليقه على فقه السنة للشيخ سيد سابق، قال لما قلتم بأن مجرد الجماع عليه الكفارة، وقلتم بأن الرجل إذا قبل فأمن عليه القضاء، قلنا لكم لماذا عليه القضاء ولا تجيبون عليه الكفارة كمثل ما جعلتم في الجماع؟ قالوا لا، لأن إنزال المني أعظم، إنزال المني أعظم. قال لو كان إنزال المني أعظم لكان أيضا عليكم أن تحكموا عليه، أن تحكموا عليه بالكفارة، لو كان إنزال المني، لو كان إنزال المني أعظم، ماشي، لو كان إنزال المني أعظم لكنتم عليكم أن تحكموا عليه أيضا، أيضا بالكفارة. ولكن هنا لما كان الحكم معلقا بالجماع فقط، فجامع الرجل امرأتها ولم ينزل، أيضا توجبون عليه الكفارة، مما يعلم أن الحكم معلق بإيه؟ بأمر الجماع فقط. قل لي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البخاري، حديث أبو هريرة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ولما أنزل المني فقد وضع شهوته. واضح. يقال يدع طعامه وشرابه وشهوته، كلمة شهوته هذه لفظة، لفظة مجملة، فإن أيضا الذي يفعل المعاصي ما وضع شهوته، والأربعة مالك الشافعي أحمد أبي حنيفة يقولون بأن من تعمد المعصية لا يبطل صومه، ومن شاهد امرأة هل هذا وضع شهوته؟ لا، هو شهوته أن يراها فرآها، هل وضع شهوته؟ لا، لم يدع شهوته. هب أن رجلا يشاهد مسلسلا أو فيلما أو 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 يسمع أغنية، هل هذا وضع شهوته؟ لا، لم يدع شهوته. فهل تبطلون الصوم بذلك؟ الجواب لا. طيب يدع طعامه وشرابه وشهوته، إذا الشهوة هنا مجملة. تعال معايا الحديث أبي ذر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويضع الرجل وجعل الرجل في بضع امرأته صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي الرجل منا شهوته وله بها أجر؟ قال نعم، أرأيت من أضعاه في الحرام عليه وزر؟ قالوا نعم. إذا النبي عليه السلام بيّن بأن الشهوة التي في الحديث هنا إيه؟ هو الجماع. واضح؟
تفضل.
فيقول الشيخ إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس، ذكرنا بأن القاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فمن قال بأنه عليه القضاء أو القضاء والكفارة فهذا يحتاج إلى دليل. إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء، أو استمناء هنا بطل صومه. فإن قال قائل كيف، أليس هذا أيضا إنزال مني؟ يقول نعم، ولكن الاستمناء معصية، الاستمناء معصية، وأما الأول فإنما ترتب على ما أبيح له من تقبيل امرأته، أما الاستمناء وهو طلب إنزال المني باليد الصحيح فيه أنه محرم، ومعنى ذلك مع حرمته أن من تعمد كما ذكرنا بالأمس، أن من تعمد المعصية في نهار رمضان والصوم عليه واجب بطل صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فلا يرفث، هذا نهي منصب على ذات العبادة فيفسد العبادة. هذا واحد. اثنين، في الحديث الذي رواه الجماعة إلى النسائي من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وذكرت لك أن هذا مذهب عمر، وأن هذا مذهب أنس، وأن هذا مذهب علي بن أبي طالب، وأنه مذهب عبد الله بن مسعود كما هو في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وفي سنن الدارمي. قال عمر رضي الله عنه: إنما الصيام ليس صيام طعام وشراب فقط، وإنما الصيام عندنا طعام وشراب وعن الكذب والغيبة والنميمة. وأضف إلى ذلك أن وهذا لا يعلم له مخالف من الصحابة، أي لا يعلم لعمر ولا لعلي، وعند قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. فهذا مذهب عمر، مذهب علي، مذهب عبد الله بن مسعود، مذهب أنس، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. أضف إلى ذلك إجماع إبراهيم النخعي، قال إبراهيم النخعي وصاحب عبد الله بن مسعود قال: كانوا يفطرون الصائم بالكذب، كانوا يفطرون الصائم بالكذب، أو كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم. واضح؟ إذن عندك النصوص، عندك فعل الصحابة لا مخالف لهم، عندك إجماع إبراهيم النخعي. فمن تعمد، فمن قال، فمن فعل الاستمناء وهو معصية، وهو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وهو معصية، فإذا تعمد ذلك وأصر عليه بطل صومه. فإن قال قائل: بطل صومه كيف وهذا إنزال مني، وقلتم أن التقبيل والمس الذي أنزل المني لا يبطل صومه، قلنا لأن هذا الاستمناء محرم معصية، وأن هذا التقبيل والممس إنما كان لزوجتي فترتب على ما أبيح له. قال الشيخ: أو تكرار النظر. تكرار النظر هذه لفظة مجملة. تكرار النظر إما أن يكرر النظر إلى ما حرم الله فنزل المني على ذلك، إذا ترتب نزول المني على ما حرم عليه بطل صومه، بطل صومه. وأما إذا كان تكرار النظر لزوجه فهذا مباح له، هذا مباح له، ما ترتب على ما المأذون فليس بمضمون، إذا كان التقبيل جائز له. واضح؟ فيكون النظر الذي هو أدنى من باب أولى. قال: أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط بدون الكفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع، الكفارة تختص بالجماع. فما الدليل أيضا على أمر القضاء كما يقول الشوكاني والشيخ الألباني رحمة الله عليه؟ ما الدليل على أمر القضاء؟ إذ أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مفهوم؟ ومعلوم أنه إذا أذن للعبد مثلا التقبيل، ومعلوم أن ممكن من الناس من ينزل، وليس في الشرع ما يقول بأن هذا عليه قضاء أو أنه فسد صومه، والأصل في هذا الباب التوقف. واضح هذا؟ والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه، وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة، لأن هذا وقع بدون ذلك وقع بدون إيه؟ بدون اختياره. طيب، لما وقع بدون اختياره فأمن فلا شيء عليه بذلك، فإذا أمن بما أذن له أيضا، واضح؟ فلا شيء، فمن قال بالقضاء فهذا الذي عليه الدليل. ثالثا، الأكل والشرب متعمدا أي ليس ناسيا، إذ لو أنه أكل أو شرب ناسيا فهذا لا شيء عليه، ولا عليه قضاء ولا عليه كفارة. قال: الأكل والشرب متعمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، وفي الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف من طريق الأنف، لذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث لقيت بن صبرة عند الخمسة إلى النساء قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لما؟ لأن الأنف له صلة إلى الجوف. قال: ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالصعوط، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وحقن الدم في الصائم. وأخذ المغذي من طريق الوريد وحقن الدم في الصائم كل ذلك يفسد صومه. الحقن قسمان: حقن للأدوية للدواء، وحقن للتغذية أو بما يسمى بحقن الفيتامين أو الفيتامين. ها؟ نورتنا، واضح؟ حقن الأدوية لا خلاف على أنها جائزة. الحقن المغذية هل هذه تبطل الصوم؟ فمن قال أيضا، من الدليل مع من؟ الأصل عدم الإفطار وعدم الإبطال، ومن قال بالإفطار فعليه الدليل. هذا أولا. ثانيا، حقن الفيتامين لماذا قلنا بأنها تقوم مقام الطعام والشراب وتبطل الصوم؟ قالوا لأن فيها معنى الطعام والشراب، إذن فيها علة الطعام والشراب، إذن قياسا على الطعام والشراب يقال أي أصلا هذا القياس غير صحيح لفقد العلة. ما هي العلة؟ أنت قلتم بأن العلة الطعام والشراب. طيب اسألوا الأطباء، هل الإنسان قد يستغنى عن الطعام والشراب بالحقن الفيتامينات؟ الجواب لا، ده بياخدها وبيجوع أكتر. واضح؟ هل يستغنى عن الطعام والشراب بحقن الفيتامينات؟ الجواب لا. إذا قالوا لا، فبطلت القاعدة هنا في هذه المسألة، البدل يأخذ حكم المبدل عنه. لا، من أولا قال لك القاعدة صحيحة لكن التطبيق غير صحيح؟ من قال لك أولا أنه بدل حتى تقول بأنه يأخذ حكم المبدل عنه؟ نعم، التيمم. ما هي نواقض التيمم؟ هي نواقض الوضوء، لأن الذي جعل التيمم بدلا هو الشرع. مفهوم هذا؟ فالقاعدة البدل يأخذ حكم مبدل عنه القاعدة صحيحة لكن التطبيق غير صحيح، إذ أن الحقن المغذية لا تقوم مقام الطعام والشراب، فالعلة هنا مفتقدة. واضح؟ ده ثانيا. ثالثا، ما هو القياس؟ القياس إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، إلحاق المسكوت عنه وهي الحقن بالمنطوق به وهو الطعام والشراب. فالحقن مسكوت عنها، وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. أما الإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق للعلة، عرفت أن العلة إيه؟ عرفت بأن العلة لا ترتقي بأن تكون قائمة مقام الطعام، تكون مقام الطعام والشراب. ده ثالثا. رابعا، بأن الحقن الشراجية مع أنها ماء، صحيح؟ الحقن الشراجية ماء، وقد يصل إلى المعدة، ومع ذلك ابن تيمية لا يبطل الصوم بها، والشيخ ابن عثيمين لا يبطل الصوم بها، وابن حزم لا يبطل الصوم بها. فإذا كانت التي هي ماء وتصل إلى المعدة وتدخل الجسد، ابن تيمية يقول بأنها لا تفطر، فمن باب أولى ظاهر مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه أيضا لا تبطل. خامسا، لو قلنا بالقياس، القياس الصحيح الجواز ليس المنع. لما؟ لأنك لو قلت بأن القياس الحقن هذه قد تعين العبد على أمر الصيام، صحيح ولا لا؟ الشرع فيه أشياء أجازها تعين العبد على الصيام. المضمضة أليست تعين العبد على الصيام؟ صحيح ولا لا؟ أجازها الشارع. حديث عمر: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال: لا بأس بذلك. قال: ففين؟ إذن ممكن الإنسان إذا كان عنده عطش شديد تمضمض، هذا يحس إيه؟ بانتعاش مرة أخرى ليساول الصيام، إذن هذا أعانه. عندك أيضا قد يكون الإنسان في حر شديد فيستحم أو يغسل رأسه، مع أن هذا الماء قد يدخل في المسام، هذا الماء سيدخل في مسام الجلد، كما أن الحقنة تدخل في الجسد وتعينه أيضا على على أمر الصيام يزول نشاطه مرة أخرى. إذن أذن الشرع هنا إيه؟ الشرع هنا أجاز. واضح. إذن هناك أشياء من الشرع أجاز للعبد أن يفعل هذه الأشياء مع أنها تعينه على أمر الصيام. فلو كنا بالقياس لكان القياس لنا، إذ أن هذا الباب القياس فيه ممتنع. أمر الإفطار أن هذا يفطر أو هذا عليه القضاء أو هذا عليه الكفارة، القياس فيه هنا ممتنع. لما؟ لأن الأصل عدم الإبطال، ولا إبطال ولا نقض صيام إلا بنص. واضح. وإلا لقلنا أنت تقول بأن هذا المعنى فيه الطعام والشراب. واضح. لو قلت بأن المعنى فيه معنى الطعام والشراب وعلق الشارع الإبطال بحكم الطعام والشراب الذي يدخل من أمر الجوف، وما عدا ذلك يحتاج إلى نص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالصيام من دين المسلمين المعلوم من الدين بالضرورة، فلو كان هناك أمر يبطله فكان على الشارع أن يبينه، فلما لم يبينه إذن ليس هذا من دين المسلمين. واضح هذا الكلام. فعندنا الطعام، عندنا الشراب، عندنا تعمد القيء، عندنا الجماع. واضح. فمن زاد أو استزاد فهذا الذي عليه الإيه؟ هذا عليه الدليل. واضح. وإلا عندك حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. سؤال: أهذه الأشياء مسكوت عنها أم منطوق بها؟ مسكوت عنها، ما سكت عنه فهو عفو. واضح. نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.